الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أيها الإخوة الكرام، هذه ساعة طيبة ولحظة كريمة أجتمع فيها بإخوة أفاضل وأحبة أكارم على مأدبة مباركة في أشرف أمر وأعظم مقصد، ألا وهو الاعتقاد وتوحيد رب العالمين جل شأنه. ولا يفوتني في بدء هذا اللقاء أن أشكر لدائرة الأوقاف في دولة الكويت تكرمهم بالترتيب والتهيئة لهذا اللقاء، سائلا الله جل وعلا أن يثيبهم على هذا الجهد وعلى ما يقومون به من جهود مباركة في خدمة دين الله تبارك وتعالى. كما أنني أيضا أشكركم أيها الإخوة الكرام على حضوركم واستماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يتقبل منكم هذا الحضور وهذا الاستماع بقبول حسن، وأن لا يكلنا جميعا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، أيضا أنبه في بدء هذا اللقاء أنني لست في هذا المكان معلما، فالإخوة على مستوى ولله الحمد من العلم والفهم والدراية والاطلاع، ولكنني أعتبر نفسي بين إخواني ومع أحبتي أتذاكر معهم مسائل العلم مما قد يكون جل الإخوة أو أكثرهم أعلم بذلك مني، لكنها على سبيل المذاكرة والمراجعة والتأمل في معاني هذا الباب التي الحاجة إلى مذاكرتها ماسة في كل وقت وحين. ولعل من اللطائف الشريفة العلية في هذا الباب أن الله عز وجل أعقب قوله في خواتيم سورة الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذا لفتة عظيمة إلى أن أعظم ما يذكر به وتعقد المجالس لتذاكره هو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه، إذ هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، فهو الغاية العظمى التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وهو الذي لأجله أرسل الله عز وجل رسله الكرام وأنزل كتبه العظام، ولأجله خلق الجنة والنار وانقسمت الخليقة إلى فريقين مؤمنين وكفار. والحديث في لقائنا هذا حول منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب الشريف وفي هذا المطلب المنيف، وبيان المسلك الذي كانوا عليه رحمهم الله تعالى ووفقنا لحسن اتباعهم وسلوك منهاجهم والسير على منوالهم. وقد أورد الإمام ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان وكذلك في كتابه المصنف المعروف أثرا صحيح الإسناد إلى الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية بن قرة راوي هذا الأثر عن أبي الدرداء قال: فإن من الإيمان ما ليس بدائم، ومن العلم ما ليس بنافع، ومن الهدي ما ليس بقيم. وهذا كما أنه دعاء فهو في الحقيقة رسم منهج للمسلم في هذا الباب العظيم والأصل المتين. قال: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. وأشرع الآن في بعض التفاصيل حول هذا المنهج، وإن كان الحديث في هذا الباب واسع ويطول والمدة المحددة للقاء هي قصيرة في جلستين هذا اليوم ويوم الغد، لكن نسأل الله عز وجل بمنه أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. أولا ينبغي أن يعلم في باب الاعتقاد أن العقيدة التي بها نجاة المرء وفلاحه في دنياه وأخرى هي العقيدة التي نزل بها وحي رب العالمين. هذا ضابط الباب الجامع، العقيدة التي بها نجاة العبد هي العقيدة التي نزل بها وحي رب العالمين، وما سوى ذلك من العقائد مما لم ينزل به الله تبارك وتعالى سلطانا لا تكون به نجاة ولا يتحقق به فلاح. ولهذا يمكن أن نقسم العقائد التي يعتقدها الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: عقيدة نازلة وعقيدة نابتة. يمكن أن نقسم العقائد التي عليها الناس على إلى قسمين: عقيدة نازلة وعقيدة نابتة. وأمارة العقيدة النازلة قيام الدليل عليها من وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله سبحانه وتعالى كتابا أو سنة، بحيث يقول المعتقد: أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيذكر المعتقد مضموما إليه دليله من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يطالع كتب أئمة السلف رحمهم الله في تقرير الاعتقاد يجد أنهم مضوا على هذا المنهج وساروا في هذا الطريق، يذكرون العقيدة ويذكرون دليلها أو أدلتها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة التي هي بهذا الوصف هي العقيدة الصحيحة التي بها نجاة العبد وفلاحه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والدين لله، الدين لله سبحانه وتعالى رب العالمين، له من جهة الإذن به وشرعه للناس، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأيضا له سبحانه وتعالى من جهة وجوب التقرب به إليه وحده دون سواه. فالدين لله إذنا به وهو لله سبحانه وتعالى، فلا يتقرب به إلا إليه. فمن جاء بدين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وإذن الله به يكون بنزول وحيه جل وعلا وتنزيله بشرع هذا الدين والإذن به، فإن من جاء بدين ليس قائما على الإذن من رب العالمين بالوحي والتنزيل فإنه مردود عليه وليس مقبولا منه. فالعقيدة النازلة، أي التي نزلت بوحي من الله عز وجل، هذه أمارتها. والعقيدة النابتة التي نبتت في الأرض لها أيضا أمارة واحدة جامعة، وهي عدم وجود الدليل عليها من الكتاب والسنة. فكل ما لا دليل عليه من الكتاب والسنة من العقائد التي بين الناس فهي عقائد نابتة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. هذا تقعيد في البال. والأنبياء عليه صلوات الله وسلامه في إبطالهم للعقائد الزائفة التي بين الناس سلكوا هذا المنهج، وترى هذا في القرآن في آيات. من ذلكم على سبيل المثال قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فنص عليه السلام على عدم نزول السلطان بتلك العقيدة في معرض إبطاله عليه السلام بعقيدته، قال: ما أنزل الله بها من سلطان. ويفهم من هذا أن العقيدة الصحيحة، العقيدة القوام، هي التي نزل بها سلطان من رب العالمين، وما سوى ذلك من العقائد فهي باطلة لكونها لم ينزل بها من الله سلطان. نظير هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا نظائر عديدة في القرآن الكريم. ولهذا كل من جاء بعقيدة يطالب بالسلطان، والسلطان هو الحجة، وسميت الحجة سلطانا لأن لها هيبة وقوة وسلطة، بحيث لا يكون عنها مناص، ويجب أن تتلقى بالقبول والاستسلام. فكل عقيدة لم ينزل بها سلطان من الله، أي حجة وبرهان من الله رب العالمين، فهي عقيدة باطلة، فهي عقيدة باطلة. والعقائد النابتة التي لا سلطان عليها ولا برهان ولا حجة نازلة من رب العالمين تتفاوت بتفاوت أو تتباين بتباين مصادرها وتنوع منابعها. ولهذا من يطالع العقائد النابتة التي بين الناس يجد بينها تفاوتا كبيرا راجعا إلى تفاوت المصادر وتباين المنابع. فهناك من أقام عقيدته على العقل المجرد، وهناك من أقامها على الذوق، وهناك من أقامها على التجربة، وهناك من أقامها على الحكايات والمنامات والقصص والأخبار، وهناك من أقامها على الفلسفة، وهناك وهناك من مصادر كثيرة جدا أقيمت عليها عقائد، أقيمت عليها عقائد، لكن الوصول إلى الحق والعقيدة الصحيحة من جهتها مسدود بشهادة أساطين من دخلوا في تلك المسالك ثم أعلنوا ذلك صراحة. والسعيد كما يقال من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. وإذا علم ذلك يتبين أهمية الارتباط الوثيق والاعتصام الكامل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه في تلقي المعتقد وأخذ الديانة. وقد صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولتأكيد هذا المعنى، ولتأكيد هذا المعنى أشير إلى آية وحديث هما عظيمان في هذا الباب. الآية هي قول الله عز وجل في خواتيم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه وصفوة خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، أي الوحي، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فقوله جل شأنه لنبيه عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فيه البيان البين أن الإيمان لا يمكن أن تعرف تفاصيله إلا بهذا النور الذي هو وحي الله جل شأنه وتنزيله، لا يمكن أن يعرف بالعقل المجرد أو بالرأي أو بالذوق أو بغير ذلك من الأمور التي جعلت معتمدا أو مستندا أو أساسا لمعرفة الإيمان. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والمراد بالإيمان تفاصيله، تفاصيل الإيمان وما يطلب من المؤمن من عقائد على وجه التفصيل، كذلك ما يطلب من أعمال الإيمان على وجه التفصيل، هذه كلها لا سبيل إلى العلم بها إلا بالوحي، وحي الله عز وجل. وأما الحديث فهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقولهم له إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال آمركم بالإيمان بالله، قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ماذا قالوا؟ قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ وهؤلاء المخاطبون بهذه الكلمة أهل فصاحة وأهل عقل وأهل لغة وأهل فكر، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، هذا جواب، قالوا الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا هذه الكلمة الجليلة العظيمة التي حقيقة تبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من منهج تجاه أمور الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا ذلك لأنه مستقر في النفوس وثابت في القلوب أن الإيمان وتفاصيله إنما تعلم من جهة الوحي، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم، وإلا كان باستطاعتهم أن يشرحوا معنى كلمة الإيمان لغة، ويوجد في بعض كتب العقائد من يفسر الإيمان الشرعي بمدلول هذه اللفظة اللغوي فحسب، ويقصر معنى الإيمان على ذلك، ومما يبين فساد هذا المسلك أن هؤلاء الوفد المبارك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن الإيمان كانوا يعرفون معنى الإيمان لغة ويعرفون مدلول هذه الكلمة من حيث اللغة، لكن كما أن الإنسان لا يمكن أن يبين معنى الصلاة الشرعية بما يعرفه من مدلول لغوي لكلمة الصلاة، ولا الزكاة ولا الحج ولا الصيام، فكذلك هم الشأن في الإيمان، لا يمكن أن يبين وتشرح تفاصيله وتذكر أموره إلا بالوحي، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم، ففسر لهم عليه الصلاة والسلام الإيمان بشرائع الدين الظاهر، قال الإيمان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث، ففسره بشرائع الإسلام الظاهرة، بينما قد فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان في حديث جبريل المشهور بعقائد الدين الباطنة التي في القلب، فلما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ويؤخذ من مدلول الحديثين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس أن الإيمان يشمل عقائد الدين الباطنة ويشمل شرائع الدين الظاهرة، وهذا كله إنما يعلم وتعلم تفاصيله بتلقي ذلك عن وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله عن كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويمكن في ضوء ما تقدم وبناء على ما تقدم أن نقف مع بعض القواعد الجامعة التي تجمع أمر المسلم في هذا الباب العظيم، باب المنهج الصحيح والمسلك القويم في معرفة الإيمان والاستدلال له، والمنهج الذي كان عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في أمر الاعتقاد بل في أمور الدين كلها. فمن القواعد الجامعة في هذا الباب أن الدين كله أصوله وفروعه قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، الدين كله، إن الدين كله أصوله وفروعه قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يترك شيئا من الدين من عقائد الدين أو أعماله أو أخلاقه وآدابه إلا وقد بينه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة جدا، قال: محال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد بين الأمة آداب قضاء الحاجة تفصيلا ولم يبين لهم التوحيد. محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمة آداب قضاء الحاجة تفصيلا ولم يبين لهم التوحيد. عندما نطالع السنة نجد أحاديث كثيرة جدا تفصل تفصيلا بديعا في ذكر الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في قضاء الحاجة. فمحال أن يكون في السنة هذا البيان المفصل لآداب قضاء الحاجة ولا يكون فيها البيان المفصل للتوحيد الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كله أصوله وفروعه، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله في ذلك تنصيصا وتبينا قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية مفخرت أمة الإسلام وبشارة لأهل هذا الدين وكرامة لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام، حتى إن اليهود جاءوا إلى عمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح وقالوا: لقد نزلت عليكم معشر المؤمنين آية، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعرفون قيمة هذه الآية، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني أعلم اليوم الذي نزلت والعشية التي نزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة يوم عرفة واقف بعرفة، نزلت هذه الآية الكريمة في أشرف يوم في سيد الأيام وخير الأيام يوم عرفة، وعاش بعدها عليه الصلاة والسلام مدة تزيد على الشهرين بقليل ولم ينزل بعد نزول هذه الآية حلال ولا حرام، لأنه بنزولها تم دين الله كاملا أصوله وفروعه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينكم بلا ريب يتناول العقائد ويتناول أيضا الأعمال. ولهذا في حديث جبريل ذكر فيه عقائد الدين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وذكر أيضا أعمال الدين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، وفي تمامه قال صلوات الله وسلامه عليه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله أصوله وفروعه. ينبني على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل وجوب التحاكم إليه والتعويل على ما جاء عنه. ورد النزاع إليه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين أن يكون التعويل على الكتاب والسنة، وأن يكون رد النزاع والاختلاف إلى الكتاب والسنة، وأن يكون الكتاب والسنة هو الحكم وهو الفيصل بين الناس. أيضا يتبع ذلك أن لا يعترض على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أو عقل أو ذوق أو وجد أو غير ذلك من الأمور. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في أول آية من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذه الآية كما قرر أهل العلم تتناول باب العلم وباب العمل. ومعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، هذا معناها، أو هذا جماع أقوال السلف وخلاصة أقوال السلف رحمهم الله في معناه، كما لخص ابن القيم رحمه الله تعالى عبارات السلف في تفسير الآية في هاتين الكلمتين: أي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر. في باب العقائد لا تقول حتى يقول، وفي باب الأعمال والشرائع لا تفعل حتى يأمر. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فذكر في هذا الحديث الخلل الذي يوجد في بعض الناس من أتباع الأنبياء من حيث العلم ومن حيث العمل، من حيث العلم ومن حيث العمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا في القول ولا في العمل. ففي باب العقائد يكون المعول هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي باب العمل يكون أيضا المعول هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأصول في هذا الباب العظيم أن يدرأ أو يدرأ المسلم أي تعارض بين كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وجد تعارض في فهم الإنسان فهذا ليس راجعا إلى الكتاب والسنة، وإنما هو راجع إلى فهم الإنسان، وإنما هو راجع إلى فهم الإنسان. أما الكتاب والسنة ليس بينهما تعارض. وهذا فيه تنبيه للمسلم إذا أشكل عليه أمر أو ظن في فهمه أن بين هذه الآية والآية تعارض، أو بين هذا الحديث والآية تعارض، فالتعارض إنما هو في فهمه وليس في كتاب الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب، قال: تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه، قال: نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال: كتابا متشابها، أي لا تعارض بين آياته، بل هي متجانسة متوائمة، يؤيد بعضها بعضا ويعرض بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. فما قد يحصل مثلا من تعارض هو راجع لفهم الإنسان، فيداوي هذا الفهم بالرجوع إلى كلام الأئمة وأهل العلم في الجمع بين النصوص. كذلك من القواعد المهمة في هذا الباب العناية بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فيحرص المسلم في هذا الباب على مراعاة فهم أدلة الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، حتى لا يشتط به الأمر ويبعد به الفهم عن الحق، المعنى الحق المستفاد من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا ولعل بهذا أختم، العناية بهذا الباب وفي كل باب بالدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهم العبد التوفيق وأن يمن عليه بالهداية والصواب. وهذا من أهم ما يكون وأعظم ما يكون وأجل ما يكون، فالدعاء مفتاح كل خير ولا ينبغي أن نغفل عنه. وقد كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقام وإن شاء أزاغ. وفي القرآن قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وفي صحيح مسلم من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وفي صحيح مسلم لما سأل علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو الله به، قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ومر معنا الدعوة العظيمة المباركة التي كان يدعو بها أبو الدرداء رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. والدعوات في هذا الباب المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا الهدى والصواب، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، واجمعهم على طاعتك وعلى كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم أعد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المسلمين في أديانهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إرادة أولا سؤال الأخ، يعني يمكن ما سمع، لو كان في مكبر حتى يسمع الإخوان،
الجميع.
وليد وليد أستاذ وليد،
في ممكن مكبر للإخوان الأسئلة ولا ما في؟
نقال مكبر نقال.
على كل سؤال الأخ الشيخ جزاه الله خير يقول فيما يتعلق بمسألة إرادة الدنيا بالعمل، في الأعمال التي تصدر من العبد مخلصا فيها لله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، لكن حسب تعبير أخ السائل المقصد الأول في العمل هو الدنيا، وضرب على ذلك مثالا ما جاء مثلا في الحديث من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، يقول مثلا يصل الرحم وليس له مقصد أو غرض في ثواب الآخرة، وإنما يريد بذلك طول العمر وسعة الرزق. هكذا السؤال ولا أنا مخطئ؟ هذا السؤال الأخ السائل. والجواب أن إرادة الدنيا بالعمل، إرادة الدنيا بالعمل تكون بفساد النية، يعني ليس لا يكون العمل متقربا به إلى الله. والأخ ذكر في سؤاله أنه مخلص لله، أنه مخلص لله، ولا يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى إلا إذا قصد بالعمل التقرب إلى الله عز وجل به، هذا هو الإخلاص. ولا يمنع أن يكون الإنسان مع إخلاصه لله وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل أن يرجو الله على عمله هذا ثواب الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا يمنع ذلك. فكونه قصد بعمله وجه الله متقربا به إلى الله عز وجل وهو يطلب على هذا العمل سعة الرزق، أو مثلا يطلب على العمل طول العمر مثلا في طاعة الله عز وجل أو نحو ذلك، هذا لا يضر إذا كان مخلصا لله. أما إذا كان ليس له غرض فالله عز وجل يقول من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ويقول من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، أي ليس له غرض من الآخرة إطلاقا. والذي يصل الرحم، الذي يصل الرحم وهو بصلته رحمه يفعل ذلك طاعة لله لأن الله أمره بذلك ومخلصا بعمله لله جل شأنه ويطلب على ذلك ثواب الدنيا والآخرة لا غير في ذلك، والله أعلم. نعم
فضل.
ايش؟
نعم. أم يكون هذا عام في كل الأعمال، مثلا أي عمل من أعمال الدين يريد الإنسان ثواب الآخرة وفي نفس الوقت قد يريد ثناء الناس أو مثلا طول العمر، أم يكتفى فقط بالحديث الذي ورد فيها الجمع بين الأمرين ثواب الأخروي وثواب الدنيا؟
الآن سؤالك الله يحفظك تفرع، يعني تفرع لأمور عديدة في هذا الباب تداخلت. فالذي مثلا مثلت الآن في بعض الأمثلة، الذي يطلب العمل يريد به ثناء الناس، يريد به ثناء الناس، إذا كان هذا هو الذي أراده بالعمل ومقصده بالعمل هذا يتنافى مع الإخلاص، ونحن بحثنا في أمور يطلبها الإنسان بعمله لا تتنافى مع إخلاصه لله. نعم كون الإنسان عمل العمل مخلصا لله وأثني عليه بخيرا ففرح بأنه يثنى عليه بخير لا ضير في ذلك، أما أن يكون هو غرضه الأصل في هذا الباب طلب ثناء الناس هذا يدخل في باب الرياء، يدخل في باب الرياء والسمعة وإرادة الناس بالعمل. وعلى كل، الواجب في أعمال الدين كلها أن يبتغى بها وجه الله وأن يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتنافى مع الإخلاص الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من فضل وخير وأجر وثواب في الدنيا والآخرة. نعم. يقول الأخ السائل: ثبت في النصوص أن لله سبحانه وتعالى يدا، كما في قوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما في الحديث: يمين الله ملأ وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. وأيضا ثبت في النصوص ذكر الأصابع، منها الحديث الذي مر: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وجاء في صحيح مسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع والثرى على أصبع والجبال على أصبع، إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: تصديقا لقومه، تصديقا لقومه، أي تصديقا منه عليه الصلاة والسلام لقول الحبر، لأنه محال أن يكون الحبر يقول في أمر الله أمرا لا يصح فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الخطأ الفادح أن يقال ضحك النبي إنكارا لقوله، هذا لا يليق بمقام النبي إطلاقا، لا يليق بمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام إطلاقا أن يقال في حضرته في الله ما لا يليق به فيضحك. فكما أن في هذا القول إساءة في فهم النص، ففيه إساءة في معرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه لربه. من المحال أن يقال بين يديه في الله ما لا يليق بالله ويضحك، ولهذا من الخطأ أن يقال إنه قال ضحك إنكارا لقوله، بل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ضحك تصديقا لقوله. ولهذا تلا عليه الصلاة والسلام الآية، قال: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن دلالة النصوص يفهم ثبوت اليد صفة لله سبحانه وتعالى، وثبوت الأصابع صفة ليد الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الدلائل الصحيحة. والواجب في هذا الباب إثبات اليد وإثبات الأصابع لله على الوجه اللائق به عز وجل، دون تشبيه ليده جل شأنه بيد المخلوقين، فالتشبيه كفر ناقل من الملة. من يقول يد الله كأيدينا كافر، لأن الله يقول: هل تعلم له سميا، ويقول: ليس كمثله شيء، ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد. فالتشبيه كفر وضلال. وكذلك التعطيل باطل وبهتان. من يعطل الصفة بأن يجحدها وينفيها ولا يثبتها أيضا هذا قول باطل، وقول على الله بلا علم. فنثبت لله اليد ونثبت لله الأصابع أخذا من النصوص الصحيحة الثابتة، ونمرها كما جاءت ونؤمن بها كما وردت، على قاعدة السلف رحمهم الله تعالى: أمروها كما جاءت بلا كيف.